بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، دائما سرمدا. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد حبيب رب العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله سفن النجاة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بتقوى الله في السر والعلانية، ولتكن نفس المؤمن موقنة أن الله عز وجل هو الأول والآخر في رقابة عباده من الأخطاء والانزلاق. فلنتزود في هذه الدار الفانية لنعيش الراحة والأمن في الدار الآخرة. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. في تحقيق الآية الشريفة والتماس بعض فصولها، تتبين عند القارئ جملة من الحقائق، وهذه الحقائق تسطر ضمن هذا العنوان العريض كما في بعض الآيات الشريفة، والعنوان هو الغفلة. وهذا العنوان يأخذ طريقا مباشرا نحو الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الغفلة عن ذكر الله عز وجل يؤدي إلى سقوط الإنسان إلى المزالق، وتنتهي قصة هذا الإنسان أنه إنسان لا نفع فيه في هذه الدار، فضلا أنه ليس من المنظرين يوم القيامة والذين ينظرهم الله تبارك وتعالى لعباده الذين ذكروه، فإن الله عز وجل سوف يصرف وجهه عن الغافلين. التحقيق في الآية الشريفة، هذا التحقيق يقع في جملة من المحاور. المحور الأول أن الغفلة تعتبر هي المنبع الأصلي لكل المشكلات في الحياة، ولعلي لا أوفق في هذا الوقت القصير أن أتطرق إلى المحاور، غير أنني سأواصل المشوار في أسبوع قادم إن شاء الله تعالى. الغفلة تعتبر عند الأخلاقيين المنبع والقناة الأولى لكل المشكلات. وإذا أردنا أن نعرف الشاهد على ذلك فيكفينا في ذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم وضح بصورة إجمالية من جانب، وبجانب آخر وضح على نحو الصورة التفصيلية. فعلى صورة إجمالية يبين أن من أغفل عن ذكر الله عز وجل يقيض إليه شيطان، وهذا الشيطان له قرين. إذن ما هي أسباب الغفلة في الآية؟ لماذا يقوض لهذا الإنسان الشيطان بمجرد الانصراف عن ذكر الله عز وجل؟ هذه الأمور التفصيلية منوطة في بعض الآيات التي تشرح أسباب ودوافع الغفلة، بالإضافة إلى الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين وضحوا الأسباب والدوافع. إلا أن الجانب الأساسي من خلال الآيات، وبالتحديد الآية التي تلوناها في صدر الحديث، تكشف بعض الحقائق ينبغي على المؤمن وعلى المسلم وبصورة أوضح على كل قارئ للقرآن الكريم أن يتمعن إلى بعض قنوات الغفلة من خلال الآية الشريفة. فالآية الشريفة قد ذكرت صفات لجملة من البشرية، أو لبعض البشرية، لبعض الناس الذين يعيشون الغفلة، فقد ذكرت لهم صفات، والصفات كالآتي. الصفة الأولى، قالت الآية أن لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها. الصفة الثانية، الآية قالت لهم أعين ولكن لا يبصرون بها. والثالثة، قالت الآية لهم آذان ولكن لا يسمعون بها. هذه الصفات من خلال المرتكز العقلي عند الإنسان والبحث في هذه الصفات حري أن نتساءل ونقول لماذا بدأت الآية بالقلوب؟ القلب، ما موقع القلب في القرآن الكريم؟ لماذا يأتي القرآن الكريم ويبين في بعض آياته عن القلوب؟ هناك رين يأتي على القلب، هناك صدأ يأتي على القلب، هناك إغلاق يحدث في القلب، هناك انصراف يحدث في القلب، هناك اللهو وعدم التجاوب في ذكر الله يحدث أيضا في القلب. من هنا جاءت الآية وأكدت موقع هذا الجزء في نفس الإنسان. القلب في القرآن الكريم يعني منطقة الوعي والإدراك، منطقة الفهم والإحساس، منطقة التجاوب مع الآليات الموجودة في الخارج. هذه المنطقة إذا حدث بها شرخ أو خلل أو خطل، عندئذ توقع أن كل جارحة في حياة الإنسان سوف تتوقف عن العمل ولا تتجاوب مع هذا الإنسان. من هنا قالت الآية الشريفة لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن الآية تؤكد أن الذي يعتريه الغفلة من ذكر الله وفي ذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه يسلب منه ويسحب منه قهرا من حيث هو لا يشعر. منطقة الإدراك والوعي في حياة هذا الإنسان، فإذا هذا الإنسان مسلوب الوعي والإدراك نتيجة الغفلة. لذلك بدأت بتسطير العنوان بالقلوب، من خلال القلب تتوزع بقية الأفكار على بقية الجوارح المهمة في حياة الإنسان. إذا تجرد الإنسان وصلبت منه مادة الفهم والإدراك، عندئذ يسلب منه ببقية الجوارح جانب الإصغاء. لهم آذان لا يسمعون بها، جانب الوعي والانفتاح بالعين، لهم أعين لا يبصرون بها. هذه الأمور هي التي تكون نتيجة من خلال انغلاق القلب. فالآية عندما تقول لا يفقهون بالنسبة إلى القلب تريد أن تؤكد أن هناك انغلاق حقيقي وقع في قلب هذا العبد نتيجة الغفلة في ذكر الله عز وجل. والآية لم تسكت لبيان المحفل الذي يعيشه هذا الإنسان نتيجة الانغلاق، بل قرنته هذا الإنسان، قرنته مع الأنعام. أولئك كالأنعام، وهنا أيضا منطقة النقاش، لماذا هذا التشبيه في الآية الشريفة؟ هل يعني أن الله عز وجل يحب أن يشبه عباده بالأنعام؟ هل هذا أقصى مراد الخالق في أن يشبه أقدس مخلوق على وجه الأرض الذي تحمل عبء الأمانة وتحمل ثقل الأمانة، وهذه الأمانة التي صرفت السماوات والأراضين والجبال عن حملها، وإذا به يقع موقع التشبيه والمقارنة بالأنعام؟ أهذا هو المراد والمغزى؟ القرآن الكريم أجل من أن يسطر هذا المفهوم، ولكن هذا ما كسبت يد هذا الإنسان الغافل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فلذلك قالت الآية الشريفة أولئك كالأنعام. وتأملوا في دقة التشبيه، التشبيه في الآية ناظر إلى زاويتين مهمتين. الزاوية الأولى أن الغافل عقابه النار وبئس المصير، والشاهد على ذلك نفس الآية، ذات الآية التي تلوناها: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إذن للجهنم حصة من الجن والإنس الذين هم غافلون أو الذين هم غافلون عن ذكر الله عز وجل. والآية الثانية من سورة قاف حيث ذكرت بصورة واضحة وجلية موقع الغافل من العذاب. تقول الآية: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الآية الثانية أيضا من سورة يونس تؤكد أن الغافل موقعه جهنم: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن الزاوية الأولى في الغافل أن مصيره النار، الزاوية الثانية قبح المنظر والمشهد، وهذا المنظر على ضوء الآية الشريفة: أولئك كالأنعام. لأن الأنعام حسب فطرتها وغريزتها أنها فطرت على الغفلة، لأنها لا تحتوي في قناة الإدراك وقناة الوعي والفهم في منطقة التخزين في الذاكرة، لأنها مجردا من هذه الزاوية ومن هذه القناة. بينما الإنسان بعظمته وبشموخه، هذا الإنسان الذي يحمل من هذه الزاوية وهذا القناة موقع التفكير وموقع الإدراك والإحساس، إلا أنه يعيش الغفلة فوق ذلك. فإذا أين موقع الإحساس في ذاته وفي قراره وفي نفسه؟ أين ذكر الله عز وجل عند هذا الإنسان؟ فمن هنا قرن مع الأنعام. وتخيل أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، تخيلوا أن هذا الإنسان الذي يمشي على هذه البسيطة والذي له البسط في شؤونه الخاصة وله الطلاقة في البيان وفي الحديث، وإذا به كالأنعام، وهو تشبيه حقيقي لا تشبيه مجازي في موطن الإنسان الذي فقد منطقة الذاكرة والفهم والإدراك. تأملوا كيف يكون منظر هذا الإنسان وهو كالأنعام. والآية لم تكتفي في بيان التشبيه، لأن القرآن ينظر أن الأنعام أرقى مستوى من هذا الإنسان الغافل، فلذلك عقبت الآية بقولها أولئك بل أضل أولئك هم الغافلون. هو أشد الإنسان من الأنعام ومن البهائم، لأن البهائم حسب صنعتها الذاتية أنها فطرت على الغفلة، بينما الإنسان لم يفطر على الغفلة. لهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا من الغفلة، وأن يبعدنا شرور الشيطان، وأن لا يقيض لنا شيطان فيكون لنا قرين. ونسأل الله عز وجل الحماية منه في كل شؤوننا وفي كل أمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على أشرف الخلق محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين، وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. جملة من التوجيهات والإرشادات المهمة المتعلقة لصلاة الفريضة من جانب ولصلاة الجمعة من جانب آخر. كما تعلمون أن لصلاة الجمعة شروط وخصائص، ومن هذه الشروط الخطبة في صلاة الجمعة، لهذا يستوجب الإصغاء للخطبة. من كان حاضرا لصلاة الجمعة يجب الإصغاء للخطبة. وعندما نقول عنوان الإصغاء نقصد من ذلك التجنب الحقيقي والفعلي عما يخرج الإنسان أو يخرج الإنسان من دائرة الإصغاء. ومن هذه الأمور الصلاة، فمن الملاحظ أن هناك من يأتي في أثناء الخطبة وفي قلب المسجد حيث التجمع، وإذا به يصف قدميه لكي يصلي لله ركعات بعنوان تحية المسجد، بعنوان القربة المطلقة، بعنوان إهداء ثواب للأموات، أو بأي عنوان من العناوين. المهم أن هذا يخرج الإنسان من دائرة الإصغاء، عندئذ صلاته تكون في موقع الإشكال، وذلك لا يجوز. هذا أولا. ثانيا، هناك الملاحظ أيضا بالنسبة للهواتف النقالة، وهذا نرجو أن تكون هذه الأمور في موقع التنفيذ، لا أن القضية إرشادية فقط، أو أن الشيخ قد ذكر ذلك والأمر يرجع لي. كلا، المسألة ليست بهذا الاعتبار عند الإنسان. ينبغي أن تكون هذه الأمور في قيد التنفيذ، بل أنها نفذت إن لم تكن في قيد التنفيذ. من هذه الأمور الهواتف النقالة. ينبغي على الإنسان الداخل للصلاة أن يغلق هاتفه إن لم يكن هناك ضرورة في استعمال الهاتف، وإلا إذا وجد أن الإغلاق سوف يعرقل بقية الأمور فعليه أن يجعله على الصامت، وذلك أضعف الإيمان في مسألة الإصغاء لصلاة الجمعة. ولكن ما هو الملاحظ أن البعض، وخصوصا عند الأخوات، أن البعض منهن يلعبن بالهواتف النقالة بالرسائل القصيرة، أو بعملية الذهاب إلى القائمة، أو بإرسال الرسائل، أو الهواتف يرن، كما هو الملاحظ حتى عند الرجال في الفريضة أن يتركون هواتفهم تعمل حتى عند صلاة الجماعة، فإن الهواتف تشتغل وهو قائم في الصلاة. أليس ذلك مما يلهي الإنسان عن ذكر الله؟ هذا هو منطق الاعتبار لاحترام الصلاة وقيمة الصلاة. بالنسبة لصلاة الجمعة، فاللعب والعبث بالهواتف النقالة كيفما كان، هذا يخرج الإنسان عن دائرة إصغاء. فإذا كانت هناك ضرورة عليه أن يخرج لكي يؤدي عمله المهم ثم يرجع إلى الإصغاء، ليس في ذلك محذور. وإن كان بعض الفقهاء يرون الكراهة في ترك الخطبة، قطع الخطبة أو ترك الخطبة، ترك الإصغاء، يرون ذلك مكروها، ولكن إذا اقتضت الضرورة الفعلية في أن يقطع الإصغاء لأجل تنجيز بعض المهمات فلا بأس في ذلك، فعليه أن يراعي هذه المسألة بالدقة. الملاحظة الثالثة والأخيرة وأكتفي بذلك، ولنا في الملاحظات تتمة إن شاء الله تعالى. لقد أكدنا مرارا، بل ولعل غيري من أكد ذلك، أن بعد الانتهاء من الصلاة يرجى عدم التجمع داخل المسجد إذا كان الشخص لا يريد أن يتابع بقية الأعمال العبادية. بقية الأعمال العبادية كالدعاء أو غير الدعاء مثلا، فإن الملاحظ أن البعض يقوم من مكانه ويتحدث مع الآخرين في قضاياه الخاصة وهو داخل المسجد، إلى درجة أن صوتي وصوت هذا وصوت ذاك عندما تجتمع الأصوات في قلب المسجد، فإن الداعي لا يأخذ حقه في الدعاء. فلذلك نرجو من المؤمنين والمؤمنات مراعاة هذه النقطة، بأن من يريد التحاور والحديث فليكن خارج المسجد كليا. أكتفي بذكر هذه الملاحظات، كما أود أن أطلب من المؤمنين الكرام ومن المؤمنات من الأخوات من يشاهد مثل هذه الملاحظات التنبيه على ذلك لأي من العلماء ومن الأخوة والمشايخ، ولكم ولنا في ذلك الأجر والثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله. اللهم من أراد بقرآنك وبإسلامك وبنبيك ذلا وخزيا، اللهم فألق بأسه بين يديه، اللهم أمطر عليهم حجارة من سجيل على رؤوسهم كما صنعت مع أصحاب الفيل، اللهم اخزهم خزيا لمن أراد للإسلام ذلا، وانصرنا على المشركين، إنك أنت العزيز المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.